نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. بإذن الله تعالى من اللقاء القادم يتغير موعد اللقاء بعد التوقيت الشتوي، يبقى ميعاد اللقاء بعد العشاء بنصف ساعة، يعني حدود 7:30 يبدأ اللقاء بإذن الله عز وجل من اللقاء القادم في حدود 7:30. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نبدأ الآن بمجلس تحديث سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد.
أحسن الله إليكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين وأشرف المرسلين، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم حفظه الله ورعاه إلى الإمام أبي عيسى رحمه الله الإمام الترمذي في كتابه السنن الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وهذا المجلس الخامس من مجالس قراءة هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونبدأ في هذا المجلس من أبواب السفر. قال الإمام الترمذي رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب السفر، باب التقصير في السفر. وذكر في الباب: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن ثم الصلاة أجزأ عنه. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال: سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. الحديث بعد التالي: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. قال: وقد روي عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتم الصلاة. وروي عن علي أنه قال: من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن عمر أنه قال: من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وروي عنه 12. وقد روي عن سعيد بن مسلم أنه قال: إذا أقام 4 صلى 4. وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعض في ذلك، فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى أن إلى توقيت 15، وقالوا: إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزعي: إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه، حيث حديث ابن عباس قال أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يعني يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. قال: باب ما جاء في التطوع في السفر. قال: وفيه: ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اتطوع الرجل في السفر، وبيقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من العلم أن يصلي صلى قبلها، ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر علم يختارون التطوع في السفر. وما جاء في الجمع بين الصلاتين في السفر. قال فيه: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر من المغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يقولون لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال بعد حديث 559 وهو قول الشافعي، قال: يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، نتجه بحديث ابن عباس. وروي عن مالك بن أنس قال لا يكبر، أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال فيه: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر بها فيها. وقال الشافعي لا يجهر فيها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح أنه عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن طول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، إن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. ثم قال: وبهذا الحديث، أي يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف في 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي: يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه تكبيرا وسورة تقديما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن نحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحو مما قام في ركوعه، ثم قام فقال بأم القرآن نحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه تكبيرا وسورة تقديما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم. باب كيف القراءة في الكسوف. قال: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال وفيه: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حسن وقول الشافعي. وقال أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختار حديث سهل بن أبي حسمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. قال: ثبت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف هو جائز، وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق: ونحن ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حاتم على غير من الروايات، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في سجود القرآن. باب في خروج النساء إلى المساجد. باب في كراهية البزاق في المسجد. قال فيه: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. باب في السجدة في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. باب ما جاء في السجدة في النجم. قال فيه: والعمل على هذا عند بعض العلم يرون السجود في سورة النجم. قال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم: ليس في المفصل سجدة. وقول مالك بن أنس والقول الأصح، وبه يقول الثوري بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: باب ما جاء من لم يسجد فيها. وقد تأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصه في تركها. وقالوا: إن سمع الرجل غير وضوء فإذا توضأ سجد. إذا قالوا: أقول من الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقال بعض العلم: إنما السجدة على الأرض أن يسجد فيها وتوسط الله، ورخصوا في تركها إن أراد ذلك. واحتجوا بحديث مرفوع حديث زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد، فقال: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد، ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر فإنه قرأ سجد على المنبر فنادى فسجد، ثم قرأ في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود، فقال: إنها لم تطبع علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجدوا. فذهب بعض العلم من هذا وقول الشافعي وأحمد. باب ما جاء في السجدة في صاد. اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في هذا، فرأى بعض العلم أن يسجد فيها قول سفيان بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إنها توبة نبي وليس ولم يروا السجود فيها. باب ما جاء في السجدة في الحج. قال فيه: اختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر الخطاب بن عمر أنه قال: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري. باب ما يقول في سجود القرآن. باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. باب ما جاء من التجديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. قال الأمر هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد إسحاق، قالوا: إذا أما الرجل القوم في المكتوبة قد كان صلى قبل ذلك، أن استطاع من ائتم به جائزة. واحتج بحديث جابر في قصة معاذ، وأن الصحابة شيء صحيح وروي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
مرة أخرى واحتجوا بحديث جابر في
واحتجوا بحديث
قصة معاذ.
نعم شيخ واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر ويحسب أنها صلاة الظهر فأتم بها بهم، قال: صلاته جائزة. وقد قال قوم أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام ويصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به، فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. لو ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. لو ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. باب ما ذكر من في الالتفات في الصلاة. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا محاربي عن حجاج بن أبي إسحاق عن عبير عن علي وعن عمرو ابن مرة بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال: هذا حديث غريب لا أحد أسنده إلا مروي عن هذا الوجه. والأمر هذا عند أهل العلم قالوا: إذا جاء الرجل الإمام سجدنا فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فطر الركوع مع الإمام. اختار عبد الله بن مبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم قال: الله ألا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. قال: وقد كره قوم من العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. قال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال مؤذن، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وقول ابن المبارك. باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. حدثنا عمرو بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كنت اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر معه، فلما جلست بدائف فلما جلست بدات بالثناء على الله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. وبالباب عن فضاله بن عبيد. باب ما ذكر في تطبيب المسجد، في تطبيب المساجد. قال في آخره وقال سفيان ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى ورأى صلاة الصبح بالنهار أربعا مثل الأربعة قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. باب ما ذكر من قراءة سورتين في ركعة. باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال ففي هذا قال ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. قال باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل. قال فيه والعمل عند أهل العلم أن يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه عن ابن طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. باب ما ذكر من سيماء هذه الامه من اثار السجود والطهور يوم القيامه. حدثنا ابو الوليد المشقي حدثنا ابو مسلم قال قال صفوان بن عمرو اخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. باب ما يستحب من التيمم في الطهور. قال باب ما ذكر قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. باب ما ذكر في فضل الصلاة. قال فيه حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال باب منه حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سالم سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة ذات، فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم، صوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. قال قلت أبي أمامة منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال سمعت أنا ابن 30 سنة. آخر أبواب الصلاة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التجديد. وفي آخره حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن ديلم عن الضحاك بن مزاحم قال الأكثرون أصحاب 10 آلاف. باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن حاتم عن دراج عن حجيره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاه مالك فقد قضيت ما عليك. في اخر الباب سمعت محمد بن اسماعيل يقول قال بعض اهل العلم، بعض اهل الحديث فقه هذا الحديث ان القراءه على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن العربي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. قال في أخره قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاة فأثلاثا، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شراء، وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقرة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وباز بن حكيم عن أبي عن جدي أبي ذر وأنس حديث عمر حديث حسن وعمر عن حديث عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم من هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين بن حصين عفوا وإنما رفعه سفيان بن حسين. قال باب ما جاء في زكاة البقر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة. في آخر الباب حدثنا حماد بن الشاقر حدثنا عفوا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. قال باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. قال باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. قال في آخره والعمل والعزم أهل العلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، وخمسة أوسق 300 صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة 8 أرطال، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والوقية 40 درهما، و5 أواق 100 درهم. قال ليس فيما دون 5 ذود، يعني ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، فإذا بلغت 25 إبل ففيها ابنة مخاض، وفيما دون 25 إبل وفي كل 5 من الإبل شاة. لو ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. قال والعمل عليه أهل العلم ليس في الخيل، لأنه ليس في الخيل سمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كان للخدمة صدقة، إلا أن يكون للتجارة، فإذا كان للتجارة في 80 زكاة إذا حال عليها الحول. باب ما جاء في زكاة العسل. قال العمل على هذا عند أكثر العلم، وبيقول أحمد إسحاق قال بعض العلم ليس في العسل شيء، وصدقة صدقة عبد الله بن حافظ وقد قولي ف صدقة ابن عبد الله في الأتاد حديث عن نافع. قال حدثنا محمد بن الشرق حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألنا عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل، لكن قال أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العمل صدقة، فقال عدل فكتب إلى الناس أن يوضع يعني عنهم. باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن زيد بن اسمع عن ابي عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. قال في الباب عن السري بنت نبهان، حدثنا حمد الشرح، حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال من تبادل مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا اصح حديث عبد الرحمن زيد بن اسلم وراى ايوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث ضعف احمد بن حنبل وعلي بن وديني وغيرهم اهل الحديث وكثير الغلط. وقد روى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول به، يقول مالك والناس والشافعي. قال وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه، يقول مالك بن انس والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق. وقال بعض اهل العلم ان كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وان لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال يجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فان استفاد مالا قبل ان يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجب فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصرانية إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى ليس على المسلمين عشور. باب ما جاء في زكاة الحلي. قال فيه وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان من ذهب وفضة، به يقول سفيان الثوري وعبد الله المبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في زكاة الخضروات. باب ما جاء في صدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. قال حدثنا ابو موسى الانصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز مديني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن سليمان بن يسار وابو بن سعد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر. ثم قال وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. قال اختلف أهل العلم فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة بن عمر، بيقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة من العلم يسأل في مال اليتيم الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري عبد الله بن مبارك وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جدي عبد الله بن عمرو، وقد تكلم أحمد بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واهن، ومن ضعفه انما ضعفه من قبل انه يحدث من صحيفه جدي عبد الله بن عمرو. واما اكثر الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتون منهم احمد واسحاق وغيرهما. باب ما جاء ان العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. باب ما جاء في الخرص. قال فالعمل على حديث سيدنا ابي حاتم عند اكثر العلم في الحرص في الخرص، وبحديث سيدنا ابي حاتم يقول احمد واسحاق والخرص اذا ادركت الثمار من الرطب والعنب بما فيه الزكاه بعث السلطان خالصا فخرص عليه. والخرص ان ينظر من يفصل ذلك فيقول يخرج من هذا من الزيب كذا من الطمر كذا وكذا فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العش من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينه وبين الثمار فيصنعن ما احبوا، فاذا ادركت الثمار اخذ منه العش. هكذا فسر بعض العلماء، وبهذا يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. قال باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. قال باب في المعتدي في الصدقة. قال باب ما جاء في رضا المصدق. قال باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. باب من تحل له الزكاة. قال في آخره والعمل على هذا عند بعض أصحابنا بيقول الثوري وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له صدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم من حديث حكيم بن جبير وسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة. وقول الشافعي وغير أهل الفقه والعلم باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. باب من تحل له صدقة من الغارمين وغيرهم. باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. قال حدثنا بندق حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية، فإن قالوا صدقة لم يأكل إن قالوا هدية أكل. لو ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. لو ما جاء في أن في المال حقا سوى الزكاة. لو ما جاء في فضل الصدقة. قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة عبد الله المبارك أنهم قالوا في هذه الحديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنقرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هنا القوة، وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. باب ما جاء في حق السائل. باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. وفي آخره قال اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم ألا يعطوا، وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا، ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى. وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم بيقول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء وراء الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك، وقول الشافعي. باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. قال العمل على هذا أن أكثر العلم أن الرجل يتصدق صدقة ثم ورثها حلت له، وقال بعضهم إنما صدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرف الصفة في مثله. باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها. باب ما جاء في صدقة الفطر. قال العمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وقول الشافعي وعن اسحاق وقال بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع الا من البر فانه يجزي نصف صاع، وقول سفيان الثوري بن مبارك واهل الكوفه يرون نصف صاع من بر. قال في اخر اختلاف اهل العلم في هذا، قال بعضهم ان كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقه الفطر، وقول مالك والشافعي واحمد، وقول بعضهم يؤدي عنهم إن كانوا غير مسلمين، وقول سفيان وقول الثوري وابن المبارك وإسحاق. باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، هو الذي يستحب العلم أن يخرج الرجل صدقة، أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. باب ما جاء في تعجيل الزكاة. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن حجر بن دينار عن حكم جحل عن حجر العدوي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: انا قد اخذنا زكاة عباس عام الاول العام. قال: اختلف اهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من العلم الا يعجلها، وبه يقول اسماعيل الثوري قال: احب الي الا يعجلها، وقال اكثر اهل العلم ان عجلها قبل محلها ثم أجزأت عنهم، يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. لو ما جاء في النهي عن المسألة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم. قال: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. باب ما جاء: لا تقدم الشهر بالصوم. قال فيه: والعمل على هذا عند أهل العلم كاره أن يتعجل الرجل بصيام من قبل دخول شهر رمضان، لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما ففاق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كره أن يصوم الرجل يوم يريد شك فيه، ورأى أكثرهم إن صام فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. لو ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. لو ما جاء أن الصوم لرؤية هلال إفطار له. لو ما جاء أن الشهر يكون 29. لو ما جاء في الصوم بالشهادة. قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم قال: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن مبارك والشافعي وأحمد. قال: إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل الإسلام في الإفطار أنه إلا بشهادة رجلين. باب ما جاء: شهر عيد لا ينقصان. قال أحمد: معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، معنى يقول لا ينقصان معنى في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق: معناه لا ينقصان، يعني يقول إن كان 22 فهو تمام غير نقصان. قال: ماذا بإسحاق؟ يقول: ينقص الشهران معا في سنة واحدة. قال: بل ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. رؤيتهم باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وفسر بعض العلم هذا الحديث فقال: إنما عن هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. لو ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. لو ما جاء في تعجيل الإفطار. قال: هو الذي اختار أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحب تعجيل الفطر، بيقول الشافعي أحمد إسحاق. قال: لو ما جاء في تعجيل الإفطار. قال: لو ما جاء في تأخير السحور. باب ما جاء في بيان الفجر. قال: العمل هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم أكل وشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبيقول عامة أهل العلم. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. باب ما جاء في فضل السحور. قال باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال اختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطرة في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم إعادة إذا صام في السفر. قال أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن هو أفضل، وإن أفطر فحسن. وقول في ناس رضي الله عن أنس عبد الله بن المبارك. قال الشافعي إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن أناسا صاموا فقالوا لك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطرة مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أحب إليه. قال باب ما جاء من الرخصة في السفر. قال باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. حدثنا قتادة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن حبيبة عن معمر بن أبي حبيبة ابن مسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر من الفتح فأفطرنا فيهما. قال وقد روي عن عمر الخطاب نحو هذا انه رخص في الافطار عند القائل عدو به، يقول بعض اهل العلم. لو ما جاء في الرخصه في الافطار الحبلى والمربى. قال بعض اهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان صيامان، ويقول سفيان ومالك والشافعي واحمد. وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، فان شاءت قضت ولا اطعم عليهما، ويقول اسحاق. باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، فإن شاءت قضت ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. باب ما جاء في الصوم عن الميت. باب ما جاء في الكفارة. قال اختلف أهل العلم في هذا. قال بعضهم يصوم عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. وأشعث وابن سوار محمد بن محمد عبد الرحمن أبي ليلى. باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. باب ما جاء في من استقاء عامدا. قال والعمل على هذا الحديث، والعمل عند أهل العلم على هذا الورع عن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، بيقول الشافعي والسفيان والثوري أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. قال العمل على هذا عند أكثر الأئمة، بيقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والأول وأصح. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال العمل على هذا الحديث عند اهل العلم في من افطر في رمضان متعمدا من جماع، اما من افطر متعمدا في شرب فان اهل العلم اختلفوا في ذلك. قال بعضهم عليه القضاء والكفاره وشرب وشرب اجماع، قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق. قال بعضهم عليه كفاره القضاء ولا كفاره عليه، لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاره في الجماع ولم يذكر عنه الاكل والشرب، وقال يشبه الاكل والشرب الجماع، وقول الشافعي واحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي افطر فصدق عليه خذ فاطعمه اهلك، يحتمل هذا معاني، يحتمل ان تكون كفاره على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفاره، فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ومالك قال رجل ما احد افقر اليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فاطعمه اهلك، لان الكفاره لما تكون بعد الفضل عن قوته. اختار الشافعي من كان على مثل هذا الحال ان ياكله وتكون الكفاره عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر.
جزاكم الله خير. نقف عند باب ما جاء في السواك الصائم، صلى الله
تمام.
عليه. بإذن الله أذكر مرة أخرى من المواعيد، الدروس إن شاء الله هتكون بعد ذلك الساعة 7:30 توقيت الشتاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.